بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة التفسير وفي سورة الممتحنة، كنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام على هذه السورة، وتبينا التوجيه الإلهي لأهل الإيمان بأن لا يتخذوا الأعداء أولياء، وأن لا يودوهم ولا يسروا إليهم وهم قد أظهروا عداوتهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وإخراج المؤمنين وكنا قد وقفنا على قوله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الله تعالى ينبه بهذا إلى مسألة مهمة، وهي أن هؤلاء الكفار الذين تتخذوهم أولياء وتلقون إليهم بالمودة لو يظفرون بكم ويكون لهم سلطة عليكم، ماذا سيكون الحال؟ هل سيكونوا أولياء لكم؟ الجواب لا، يكونوا لكم أعداء. والأمر الثاني: يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، بمعنى أنهم يمارسون معكم أنواع العذاب من الجلد والضرب والقتل والسب والشتم. يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالإيذاء، ويبسطوا إليكم ألسنتهم بالسب، وأيضا وودوا لو تكفرون، لا يقبلون منكم ما أنتم عليه من التوحيد والإيمان والإسلام، وإنما يعملون ما يستطيعون لتحويلكم إلى كفار. هذا كلام من؟ كلام الله الذي خلق المؤمنين والكافرين ويعلم ما تكنه الضمائر والصدور، يعلم ما يظهرون وما يبطنون. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، يتمنون أن تتحولوا إلى الكفر. ثم نبه جل وعلا إلى ما فعله حاطب من الغلط والخطأ، وهو التعاطف مع المشركين لأجل أهله وأقاربه الذين في مكة لا يزالون كفار، فيقول: إن أولئك الأقارب الذين بقوا على كفرهم ولو كانوا أرحام لكم، بل حتى لو كانوا أولاد، لا ينفعوكم يوم القيامة ولن يخلصوكم من أخطائكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ولن للنفي المؤبد، فلن تنفعكم أرحامكم، أقاربكم الذين هم لا يزالون على الكفر، لن ينفعوكم ويكونوا يدفعون عنكم شيئا من العذاب الذي يقع عليكم بسبب أخطائكم في مودتهم. وحتى أولادكم الذين هم على الكفر لن ينفعوكم، في يوم القيامة يفصل بينكم ربكم جل وعلا ويحكم بينكم، وكل يجازى بعمله. والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية، لا يغيب عنه أمر من أموركم، فهو جل وعلا يبصر تصرفاتكم والله بما تعملون بصير. وهذا تهديد لمن يظن أنه إذا اختفى عن الناس خفي أمره، بينما أمره عند الله مكشوف. يقول ابن كثير رحمه الله: لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال، وودوا لو تكفرون ويحرصون على ألا تنالوا خيرا، فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة، فكيف توالونهم، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييج على عداوتهم. وقوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي لن تنفعكم قراباتكم، لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله تعالى بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله، فأنتم ترضونهم بما يسخط الله. ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لن تنفع القرابة في الإنقاذ من الشرك والكفر. فالإنسان الذي هو على التوحيد لا ينفع قريبه الذي هو على الشرك، وحينئذ عليك أن تسعى لإصلاح نفسك وإصلاح غيرك ما دمت في الدنيا. وإذا أن هؤلاء الأقارب أرادوا منك أن تتنازل عما أنت عليه من الحق فلا تطعه، ولو كان أبا أو أما أو ابنا أو بنتا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وهما الوالدان وصاحبهما في الدنيا معروفة، أحسن إليهما، لكن لا تتنازل عن شيء من دينك وعقيدتك وعبادتك لربك، فهذا ليس محل نظر ولا مساومة ولا مفاوضة. نعم.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ولا وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم إن تعاملكم مع أقاربكم الذين لا يزالون على الشرك يجب أن تتخذوا فيهم المنهج الصحيح وتسلكوا مسلك إبراهيم عليه السلام في تعامله مع أبيه، إبراهيم هو خليل الرحمن، وإبراهيم كان أبوه آزر مشركا ودعاه إلى التوحيد فلم يقبل منه وألح عليه ووضع له الأدلة وكرر عليه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فما كان من والده إلا أن قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني لا تتكلم معي في هذا الموضوع وإلا رجمتك. فلما يأس إبراهيم من أبيه قال لأستغفرن لك سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. الله تعالى يقول لهؤلاء المؤمنين إبراهيم عليه السلام دعا قومه ثم هجرهم لما لم يجد فيهم فائدة وتركهم وانشغل بعبادته، لأن هؤلاء لا يقبلون حق بعد أن قامت له عليهم الحجة ووضح لهم الطريق. لكن إبراهيم عليه السلام ارتكب أمرا انتبهوا أنتم لا تتبعوا إبراهيم فيه، اتبعوه في مقاطعته للمشركين، لكن لا تستغفروا لأقاربكم. إبراهيم استغفر لأبيه، وهذا غلط من إبراهيم، ونهاه الله عن ذلك وبين له أنه ليس له أن يستغفر لأبيه. فلما تبين لإبراهيم أن أباه يموت مشركا تبرأ منه وترك الاستغفار له. فكذلك أنتم، فأنتم تبرأوا من المشركين وادعوهم إلى التوحيد وبينوا لهم الطريق ولا تولوهم ولا تستغفروا لهم ما داموا على الشرك. قد كانت لكم أسوة حسنة، أي طريقة ومنهج سليم في إبراهيم، أي فيما عمله إبراهيم عليه السلام والذين معه على الإيمان، الذين آمنوا مع إبراهيم. ماذا قالوا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا هو الذي سلكه إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا به، فإنهم تبرأوا من قومهم وأقاربهم الذين لا يزالون على الشرك والوثنية، تبرأوا من عبادتهم للأوثان والأصنام. وقالوا لهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الذي عمله إبراهيم والمؤمنون معه، يقولون لقوامهم وجماعتهم كفرنا بكم، أي كفرنا بمنهجكم وهو الشرك، نحن نكفر بالكفر يعني نكفر بالشرك وننكر الشرك ولا نتابعكم عليه، وإنما نكون على الإيمان. كفرنا بكم، وأيضا بدا وظهر واتضح الطريق بيننا وبينكم، فطريقنا غير طريقكم، نحن نسلك مسلك التوحيد وأنتم تسلكون مسلك الشرك، فبدا بيننا وبينكم الخلاف والعداوة والبغضاء، فنعاديكم لأنكم تشركون بالله ونبغضكم لأنكم تشركون بالله. فعداوتنا ليس لأشخاصكم، وإنما عداوتنا لمعتقداتكم وأفعالكم. إذا أنكم تركتم هذه العقائد وهذه الممارسات ودخلتم في التوحيد، فليس بيننا وبينكم أي أمر شخصي، الأب هو الأب والأخ هو الأخ والابن هو الابن والعم هو العم والخال هو الخال، له منزلته، لكن نحن نعاديكم ونكرهكم ونبغضكم لما تتصفون به من عبادة غير الله، ونبغضكم لهذه الوثنية التي تمارسونها. فإذا أنها انزاحت عنكم فأنتم أحبابنا وأصحابنا وأقاربنا وأعزاؤنا، فليست العداوة شخصية، وإنما العداوة عداوة عقيدة، فنبغضكم ونكرهكم ونمقتكم لأنكم تعبدون غير الله. هذا هو منهج إبراهيم عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنتم بالله وحده فإن هذه العداوة والبغضاء تزول، ويحل محلها المودة والأخوة والمحبة والولاء. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فهذه لا تتابع إبراهيم فيها، والله تعالى نبه لهذا وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال إنه سيستغفر لعمه أبي طالب، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالله تعالى أيضا نبه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يستغفر لعمه، وعمه دافع عنه وحال بين المشركين والوقوع به في مواقف كثيرة، ولكنه مات على الشرك، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فالله تعالى نهى وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي أنه لا يملك من الله إلا ما ملكه الله إياه. فإبراهيم هو عبد من عبيد الله، وليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله، هو الذي يمنح ويمنع، هو الذي يعطي ويهب، وهو الذي يحرم ويحول. وما أملك لك من الله من شيء، لأن الله تعالى هو الواهب وهو المتصرف في هذا الكون. ربنا عليك توكلنا، أي فوضنا أمرنا لك وإليك أنبنا، أي نرجع إليك في كل أمر، فلا منجى من الله إلا إلى الله، لا مفر من الله إلا إلى الله، لا منجى ولا ملجى ولا ملتجى من الله إلا إلى الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكلنا عليك في جميع الأمور، وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك، وإليك المصير يعني المعاد في الدار الآخرة، المرجع إلى الله، فليس للإنسان مكان يفر إليه، لأن مرده إلى الله، وعلى الإنسان أن يحسب لهذا حسابا، وأن يعلم ماذا يعمل إذا كان مرده إلى الله. ليس له إلا أن يلجأ إلى الله ويعمل ما يريده الله، لأنه ليس لك مكانا تفر إليه وتختبئ به وتدفع به عن نفسك، ليس لك إلا أن تذهب إلى الله تبارك وتعالى. ثم نبه جل وعلا إلى مسألة دعا بها في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يقول مجاهد رحمه الله: معناه لا تعذبنا بأيدي الكفار ولا بعذاب من عندك. فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وهذا دعاء أن لا نكون نحن فتنة للكفار أن يستمروا على ما هم عليه في كفرهم، حيث يرون أنهم انتصروا علينا فيفتتنون بزيادة كفرهم بسبب ما حل بنا من المذلة والهوان. وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. واختاره ابن جرير. فالمسألة الأولى أو الرأي الأول يقولون: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول: لو كان هؤلاء الناس على حق ما انتصرنا عليهم. القول الثاني أنه لا تجعلهم يتفوقون علينا فيفتتنوا بذلك ويرون أنهم إنما ظهروا علينا لأنهم هم أهل الحق وأن الحق هو ما هم عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تسلطهم علينا فيفتنونا، أي فنظن أننا نحن على الباطل ويضعف الإيمان عندنا ونصاب بالوهن ويصير أحدنا يشك في نفسه وفي دينه وربما يرتد عن دينه. وعلى كل فكل هذه الأقوال فتن، وهي أقوال كلها صحيحة. فإن المؤمن يسأل الله أن لا يجعل للكافر فرصة عليه بأن ينتصر عليه فيشعر بالعزة ويتهمنا بالمهانة، أو أنه يظن أنه هو الذي على الحق وأننا نحن على الباطل، أو أننا نحن نصاب بالخور والوهن والضعف والشك فيما نحن فيه. وكل هذه فتن. فنسأل الله تعالى ألا يجعلنا فتنة للذين كفروا. واغفر لنا ربنا، اغفر لنا بمعنى استر ذنوبنا، استر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك. فنلجأ إلى الله أن يغفر لنا أخطاءنا، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنتوب إلى الله من كل ذنب ونسأله أن يغفر هذا الذنب ويستره علينا في الدنيا والآخرة، وأن يسامحنا فيما بيننا وبينه. إنك أنت العزيز الحكيم. الله تبارك وتعالى هو العزيز الذي لا يضام. الإنسان الذي يلوذ بجنابه فإنه لا يناله مذلة، لأنك تلوذ بعزيز، عزيز الجانب. فمن لجأ إلى الله تعالى حماه الله. ونحن نلوذ ونعوذ ونلتجئ إلى الله ربنا العزيز، العزيز الجانب القوي ذا السلطان الذي لا يقهر ولا يجارى ولا يمارى، وهو جل وعلا الحكيم في كل تصرف، في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه وفي تقديره. فكل تصرفات الله جل جلاله هي مبنية على الحكمة، ونحن نلجأ إلى الله ونلوذ به ونعتصم به، فلا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ من الله إلا إلى الله. ثم أكد جل وعلا هذه المعاني للتنبيه لأهل الإيمان أن يتأسوا بإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، فقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أكد الله جل وعلا هذا المعنى باللام وقد، فقال لقد، بينما هو كان ذكر ذلك سابقا وقال قد كانت لكم أسوة، فكررها ثانية لتأكيد هذا المعنى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لينتبهوا ولا يقعوا فيما يقع فيه غيرهم. لقد كان لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه الأسوة المثبتة هاهنا هي الأسوة الأولى بعينها السابقة، وقوله جل وعلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذا من باب الحث والتهييج لهذه الأمة أن لا تغفل عن الاستعداد ليوم المعاد، وأن يفكروا في المستقبل. هذه الأمة ينبغي كل عباداتها مبنية على التخطيط للمستقبل. الآن تلاحظون أن جميع الدراسات الأكاديمية وغيرها تحث الإنسان على أن يخطط للمستقبل. أنت تدرس في أي قسم؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن فيه وظائف. وأنت تدرس في القسم الفلاني لماذا؟ قال: لأن له مستقبل حيث أنه تخصص نادر. وأنت تدرس في هذا القسم لماذا؟ قال: لأنه راتب المتخرج كثير. هذا المعنى كله موجود في كل توجيه إلهي، كل الأوامر الشرعية منصبة على أنك خطط للمستقبل. أنت تقوم وتتوضأ وتصلي، تذهب للمسجد وتصلي، لماذا؟ أنت تدفع مبلغ من المال لمسكين، لماذا؟ أنت تقوم وتساعد فلان لقضاء حاجته، لماذا؟ أنت تعلم فلان القرآن، لماذا؟ كله لأجل اليوم الآخر، لمن كان يرجو حصيلة ما يحصل في اليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أمة الإسلام كلها مطالبة بأن يكون عندها تخطيط سليم للمستقبل، وليست تعيش عشوائية، بل كل فرد منها يخطط للمستقبل. أحياناً يطرحون مساهمة في شركة أو في عقار أو في غيره، ويقولون الذي يساهم السهم ب10 ريال، ويمكن بعد 5 سنوات يصير ال10 ريال 100 ريال، إذا ساهمت ب1000 تصير 10,000، وإذا ساهمت ب100,000 تصير 1,000,000. فتجد الناس يتزاحمون ويدفعون أموالهم لصاحب هذه المساهمة. نحن هنا في ديننا كله مبني على هذا، لكن ليست بهذا الحجم الفوائد، وإنما بأضعاف كثيرة. الصلاة هنا وحدة بمائة ألف صلاة، صليت العشاء كأنك صليت العشاء مائة ألف مرة، أو كأنك صليت 56 سنة. إذا صليت المغرب والعشاء كأنك صليت أكثر من 110 سنوات أو 112 سنة. هذا التخطيط. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة كم؟ 100 حبة، يعني حبة صارت 700. والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ إذا أنك تصدقت، الله تعالى يقبل منك هذه الصدقة ويقول أنا أسجلها عندي قرض، لكن ما أردها لك بحجمها. أقرضت 10 ريالات، أنا ما أردها لك 10، وإنما أضاعفها، وأضاعفها أضعافا كثيرة. وإذا كان القائل لهذا المعنى هو الله، فكثيرة تعني شيئا عظيما. إذن فالإنسان الذي ينظر إلى المستقبل ويرجو اليوم الآخر، فإنه يعمل الأعمال وهو ينتظر ثوابها من القادر على ذلك. ثم قال جل وعلا منبها ومحذرا: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي من يعرض ولا يبالي ويسخر ويهزأ ويترك ويصد عن الحق فإن الله ليس محتاجا لك. إن الله تعالى غني عنك وعن عملك. أنتم الفقراء والله هو الغني، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وهذا كقوله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الغني الذي كمل في غناه، وهو الله جل وعلا، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. ومعنى الحميد المستحمد إلى خلقه، أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله، لا إله غيره ولا رب سواه. فالله تعالى غني عنكم وعن عبادتكم وعن أعمالكم وعن صدقاتكم وعن تصرفاتكم، وإنما لأجل أن تكتسبوا أنتم الثواب منه فتستفيدوا. وإن توليتم فالله ليس محتاجا لكم ولا لأعمالكم. وهو جل وعلا محمود في كل أمر من أموره، وفي كل فعل من أفعاله وفي كل قول من أقواله، فهو جل وعلا حميد ومستحمد ومحمود، لا إله إلا هو ولا رب سواه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إمام سهى في صلاة العصر فصلى بالناس ثلاثا ونسي الرابعة، فسبح المأمومون فقام وأكمل الرابعة فأتم الصلاة ولم يسجد للسهو، فسلم وجلس قليلا ثم عاد وسجد للسهو ثم سلم مع سجود السهو، فهل السلام مع السجود السهو صحيح؟ إذا أن الإنسان سهى عن نقص في الصلاة كحال هذا الإنسان، فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام كما فعل هذا، يعني يقوم ويأتي بركعة ويجلس للتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ثانية، وهذا هو ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين وسلم ثم التفت إلى الناس وقام السرعان وطلعوا من المسجد، فجاء رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت أو قصرت. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فانفتل إلى القبلة ثم قام وأتم ركعتين وجلس للتشهد ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. لكن ما قاله السائل أنه جلس قليلا لا ينبغي بعد السلام الأول، وإنما يسلم ثم يسجد ثم يسلم بعد ذلك. هذا يسأل عن رمي الجمار: لو أن إنساناً أخر رمي جمار أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر فماذا يعمل؟ نقول: يلزمه أن يرمي مرتباً، فيرمي عن اليوم الأول الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثالث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. يقول: أنا أنظر إلى الفحشاء في الجوال، هل فعلي هذا من الكبائر؟ الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، النظر للمحرمات محرم، النظر للأفلام الخليعة، النظر للنساء العاريات، البحث عنهن، هذا يعتبر عملاً محرماً، وكون الإنسان يقصده ويصر عليه يخشى عليه أنه يقع في هذه المصائب فيمارسها، وما يوصل إلى الحرام فهو حرام. ودين الإسلام لما حرم الزنا أوجب على المرأة الحجاب ومنعها أن تتطيب لتمر بمجلس الرجال، وأمرها أن لا تخرج من بيتها إلا وهي متحجبة، وأن لا تخرج إلا لحاجة، ولا تسافر إلا معها ذو محرم، ولا يخلو بها رجل أجنبي. كل هذا صيانة للرجل والمرأة وحفاظا على المجتمع من الفساد. فأي طريق يوصل للفساد فإنه محرم، ولا يجوز للإنسان بحال أن يسوغ لنفسه بسبب سهولة وصوله إلى هذه الأشياء أنها تصير سهلة وعمرها هينا. كان الوصول إلى الأفلام الخليعة في زمن مضى من أصعب الأمور، ولا تصل إلى بلادنا إلا عن طريق التهريب، وإذا قبض عليها في الجمارك أو من الهيئة فإنها تتلف ويجلد من تكون معه ويعذب. والآن صار بهذا الهاتف يستطيع الإنسان أن يفتح على هاتفه ويطلع على كل الفساد الموجود في الدنيا ولا أحد يعلم به. فليس معنى أنه سهل وصولك إليها أنه ليس فيها إثم أو أن إثمها يسير أو هين، بل هي في حرمتها وحكمها باقي. لكن أنت ضعف عندك الإيمان وسهل عليك الوصول للحرام فاستسغته وصار هينا، وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيجب على الإنسان أن يستحي من الله وأن لا يبارز الله بالمعاصي، ولا يظن أنه إذا سهل عليه الوصول إليها أن وزرها خفيف، بل وزرها باق كما هو أو أشد. والله تبارك وتعالى اختبر الصحابة رضي الله عنهم عندما حرم على المحرم الصيد: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فلما أحرموا من ذي الحليفة جاءت الظباء والغزلان وصارت تمشي بين أيديهم، ويستطيع الإنسان أن يمسكها بيده أو بسهولة يضربها برمحه من دون بذل جهد كبير. لماذا؟ ابتلاء. هذا هو الموجود الآن بين أيدينا نحن أهل هذا العصر في هذه الهواتف والأنترنت بجميع أنواعه ووسائله. يختبرنا الله ويختبر أمانتنا وصدق إيماننا بعرض هذه الوسائل، فيسهل على الإنسان إذا كان إيمانه ضعيف أن يمارس هذه الأشياء بالنظر والمتابعة وانشغال ذهنه بهذه المحرمات، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فلا بد من الحصانة الذاتية للإنسان بأن يتحصن من داخله، ويوجد عنده الوازع الإيماني الذي يردعه عن أن ينظر للحرام. ونسأل الله العافية من كل سوء. الله أعلم، وصلى على نبينا محمد.